بصدده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحدث عن الحقيقة في غير ما حديث صحيح أطلق ولم يضع شرطا في مثل قولي عليه السلام عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة. وهنا يرد مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. لو أنا كنت عوضك ما أعطيته الشريط هذا. تدري لماذا؟ لأنه أخذه بشماله وسيعطي بها بشمال. لازم تنتبه.
تشغلنا من الحدادين بغوض مع بعض.
بقول لك انت شغلني يا شيخ. والله الشيخ مهندس يا شيخ ابو اسلام. الشيخ مهندس يعني حداد مهندس. الشيخ لو شفت التانك لما قعدنا تصميمه كيف يعني تصميم مهندس والله.
لزي كفار يا شيخ. انا بالنسبه لهذه شيخنا ابن حزم لا يقول بالقياس لكنه يقول باشتراط الشروط العقيقة شروط الربحية. لكن يقول من ناحية اللغة والعرب يقولون بأن كلمة شاة عن الغلام شاتان وعن الجارية جاء كلمة الشاة لا تطلق إلا على الماعز أو الضأن إذا بلغ سن العقيقة سن الربحية. فشو ردنا على هذا
هذا من الناحية العربية نحن لا ننسى أصلنا أننا أعاجم وألبان فما نتقدم بين يدي العربي. لكن هذا شيء وكون ما تكون عرجاء ولا تكون كسحاء ولا تكون عضباء ما فيها أي دليل.
طب شيخنا عندنا هنا مصانع من تصنيع اللحمة ما يسمى المردديه فهذه تجد انهم اصحابها بيسوقوا ذبح اسلامي وطريقة اسلامية لانه هل يأكل منها الانسان ام عليه انه يتحرى. بعض الناس يزكوا هذه المصانع ويقول زكوا مفك ما يرضى والبعض الاخر يذم.
هذا ما ترجع لقناعة الانسان إذا اقتنع بأنه أصل هذه اللحوم ذبائح شرعية فأكلها أن يأمرها وإلا كما قال عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
في مدينة سحاب في مصنعين يعمل المرتدلة مصنع يعمل مرتدلة البقر وواحد للدجاج. عشان بحكم كنا قريبين من سحاب ذاب مدير المصنع المرتدلة تعمل البقر طلع لا طلع بعرف انا. فبعد ما سالت انا اسئله فقال انا اصارحك ان كل شيء عندنا صحيح يعني اسلامي لكن اللحمه تاتينا من بلغاريا.
الله
اكبر المصيبه تبع الجاج. رحنا قلنا يعني احنا جينا حتى اذا سئلنا نجيب على ما راينا. فما رضى يدخلنا على قال بيدخل الجاج من هون ويتم كذا ويتم كذا ويتم كذا ويطلع في عنب. طيب معلش نفوت نشوف الكيفية ما رضى يفوت ما رضى أبدا إنه دخلنا كيف بيتم الذبح وكيف بيتم تحويل الجاج وشو بيتم هم بكل الجاج مع بعضها بس بيشيلوا الريش كله بيصير المرتدلة. هذا ما رضى أبدا يفوت. إحنا قلنا له خدمتك يعني عشان لو سئلنا نقول بأنه يجوز بناء على ما رأينا. ما قبل دخلنا ابدا على المسألة.
هو يعلم انه الخدمة هنا هدم بالنسبة اليهم. لانه مو على الشرع. مو على الشرع.
شيخنا الان ارتفاع درجات الحرارة بعض الاخوة يلبس الجسديس نصف الكم ويصلون فيها. هل في ذلك شيء؟
إذا كان قميص يعني جلابيه ما أرى فيها شيئا. أما إذا كان قميص فقميص يعني لا أستحبه يعني تراه مكروه. لكن أيضا أنا أعريمه لأن ظاهر التشبه في هذا القميص ضعيفة. أما إذا كان قميص طويل
سؤال طويل شوية. المرأة سألت لي إن شاء الله يكون الجواب. رجل لا ينجب أطفال حسب ما ذكر له الأطباء، بعد فترة وجد زوجته حامل فقال لها يعني واتفق بين أنه لا يكون، فقالت له الزوجة إني أطفت إلى الشيوخ بعد عدة جلسات أعطتني هذه العرافة وهي امرأة، أعطتني هذه العرافة مخدر وأدخلت علي عدة رجال، ثلاث رجال منهم، فتم من الرجال في المرأة عملية الزنا. وبعد أن فاقت وجدت نفسها بين الرجال معراه. أي نعم. الآن السؤال، وأنجبت المرأة، السؤال ما هو حكم الشرع في هذه المرأة؟ ثانيا ما هو حكم الشرع في هذا الطفل وهي بالأصل جابت طفلة؟ وماذا على الزوج؟ يعني الزوج محتار يريد حلا أو جوابا.
المعروف بين يطلقها وسيقال العادة يعني في بيني وبينها علاقات في كذا في كذا، فسوف يمتنع من تنفيذ الحكم الشرعي. الحكم الشرعي أنه ما دام أنها هي زانية وما دام أنه من جهة أخرى هو ثابت أنها لا ينجب، والتجربة أيضا أثبتت أنه ما أنجب منها طيلة السنين التي أجهلها، وإلا لو كان ينجب كان يرد منها قوله عليه السلام إيش الحديث وللعائر الحجر إيش أوله؟
الولد الفراش.
أيوة الولد الفراش وللعائر الحجر والحجر للعائر، أو كما قال عليه السلام. لكن هنا مش وارد هذا الحديث بسبب العقم الذي أشرت إليه آنفا، ولذلك هو ينبغي أن يفارقها فورا. أما هي شو حكمها؟ هي تعتبر زانية، وكونها سلمت نفسها لهذه الدجالة هذه لا يكون عذرا لها.
خديرها يعني ليس عمر انها خدرة وفعل فيها
تمام، لانه هي تعاطت اسباب الفاحشة ولو كانت لا تدري لانها ستقع في الفاحشة. هذه مسألة انا اشعر بانها تدخل في مسألة خلافية اخرى وفيها قولان اثنان، وهو من شرب الخمر وطلق زوجته هل ينفذ طلاقه أم لا؟ قولان، منهم من يقول لا طلاق ومنهم من يقول طلاق، ولكل وجهة. الذي ينفي الطلاق يقول أنه ما تحققت إرادته في الطلاق لأنه كان في غيبوبة، ومنهم من يقول نعم وكان في غيبوبة لكن هو المتسبب لا لأنه تعاطى
الخمر.
وأنا ملت إلى هذا الرأي هناك وعلي أقيس ما هنا، فقلت بأن الرسول عليه السلام جعل طلاق الهازل واقعا مع أنه هو لا يقصد الطلاق، لكن هذه عقوبة له. هذه عقوبة له، وهذا أيضا من مستثنيات عن مثل قولي عليه السلام إنما الأعمال بالنيات، هذا ما نوى، لكن حاكم نفذ عليه الشرع عقوبة له وجزاء عاجلا في الدنيا قبل الآخرة. هكذا أنا أقول بالنسبة لهذه الحادثة.
رقم الطفل طفلة تنسب لأبيها أم تنسب لأي اسم؟
لا تلحق به لسبب الذي كنا وآلما
إنه ما ينجد تعطى أي اسم؟ تعطى اسم
شيخنا. هل يعتبر الرجل إذا عقد كتابه على لسان أنه محصن فإن وقع في الزنا ولم يدخل؟
لا، في بعد الدخول
هذا الشرط.
رجل شيخنا لما مشى الموضوع يشك كأنه زوجة وبعض الإخوة رأوها عن يقين ثابت أنها هي، بعد ذهابه إلى العمل تتصل مع شاب آخر فبلغوا واعترفت الفتاة، بعد أن اعترفت هو بقي معها قال ثابت وأصبحت أمري ما بعوض. شو حكم هذا؟
على حسب قناعة الزوج، إذا كانت صادقة في توبتها فلا بأس من أن يمسكها، ولا عليه أن يطلقها.
أذن يا شيخنا.
نعم.
شيخنا خذ
يدور لبعض اللباس يتميز عن لباس الشعوب الأخرى من اليهود والنصارى وفارس. حينما بعث عليه السلام لم يأمر أصحابه بأن يخالفوا عاداتهم وتقاليدهم فيما يتعلق باللباس بصورة عامة، لكنه نهاهم أن يتشبهوا بالكفار الآخرين من الروس ومن الروم وفارس ونحو ذلك. وهذا التفصيل نحن نأخذه من دراستنا لحياة الاجتماعية التي كانت في عصر رسول عليه السلام، وقد أشار إليها صاحبك هذا الغلام. ومن جهة أخرى من أحاديثه عليه السلام العامة والخاصة التي فيها النهي عن التشبه بالكفار، العامة والخاصة. العامة مثلا الحديث المشهور في مسند الإمام أحمد وغيره، ألا وهو قوله عليه السلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. من الأحاديث الخاصة كما جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه قال: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. خلاصة الموضوع أن اللباس الذي أو أي شيء آخر غير اللباس الذي يكون خاصا بأمة أو بشعب كافر، هذا النوع لا ينبغي أن يتلبسه المسلم. وعيد أقول أي شيء ومنه اللباس إذا كان خاصا بشعب شعب أو أمة غير مسلمة خاص بهم فلا يجوز للمسلم أن يتلبسهم. وعلى العكس من ذلك إذا كان هناك لباس ما هو خاص بشعب دون شعب بأمة دون أمة فهذا لا يمثل موضوع التشبه لأنه شيء شائع وعام. فإذا لاحظ المسلم هذا التفريق استطاع أن يعرف ما لا يجوز مما لا يجوز مما يدخل في باب التشبه أو لا يدخل. سبحان الله هذا الموضوع أيضا له صلة ببعض المواضيع التي سبقت لأنه قد يظهر التعارض بين الحديث وحديث مثلا في صحيح البخاري ومسلم أيضا من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فحضرته صلاة الفجر وكان من عادته عليه السلام أنه إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد فذهب لقضاء حاجته وأخذ المغيرة معه إبريقا فيه ماء. فلما أراد الرسول عليه السلام أن يتوضأ يقول المغيرة هنا الشاهد وكان عليه جبة رومية رومية ضيقة الكمين فلم يستطع أن يشمرها ويكفها فخلعها ووضع على أكتافه ثم غسل ذراعيه وكان لابسا لخفيه. قال المغيرة فهممت أن أخلعهما فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. جبة رومية فقد يحتج بهذا مثال ذلك الغلام مثلا وقد فعل بعضهم. فنقول هذه الجبة هي لم تكن شعارا للروم يومئذ ولذلك لبسها الرسول لأنه كان لباس العرب والروم وغيره أشبه ما يكون بأي ثوب نلبسه نحن اليوم أو عادة أو تقليد ركوب السيارة مثلا ركوب الطائرة كل هذه أمور عادية أممية. لكن حينما تكون القضية إلى جانب في تشبه لطائفة من النصارى أو اليهود أو غيرهم ويكون هذا من تقاليدهم وعاداتهم إن لم تكن من عباداتهم فهنا يقال من تشبه بقوم وهو منهم هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. ومن تجاربي وقصصي في هذه الحياة جمعني قطار ذات يوم وأنا طبعا في دمشق وينطلق القطار من دمشق إلى مصيف اسمه مضايع والقصة فيها عبرة ولا بأس من قصتها. بعدما انطلق القطار من منطلقه الأول وقف عند مكان ليأخذ ركابا فجاء جاءني أحد الشباب الذين كانوا معي فألقى إلي في ذهني في أذني الآن صعد قسيس، كأنه يقول عليك به. وين هو؟ قال لي بالغرفة الفلانية. خلاصة قمت دخلت الغرفة التي فيها القسيس، تعرف في القطار في كرسي متقابلين، هو جالس في الكرسي في الزاوية بالنسبة لي يميني، أنا جلست هنا بعيد عنه مش مقابله، بعيد عنه مواجهة.
ما يفهم منها مقصود
هو هذا. جلست أفكر سبحان الله كيف أدخل معه في حديث، لا بعرفه ولا بيعرفني ولا شيء، والله أمدني بمدني. صعد مع الصاعدين في تلك المنطقة شاب أعرفه، كان قد بنى بآله أو كان حديث عهد ببنائه بآله، والشباب الذين معي من أخوانه وأصدقائه ما يعرفون. فأنا سلكت السبيل التالي من باب الكلام إليك يا كني واسمعي يا جار، قلت لإخواننا أخوكم هذا في الأمس القريب بنا، فباركوا له بما علمنا نبينا عليه السلام أن نبارك له. فقلت له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وانطلقت أتكلم وتحدثت في جملة ما بقي في ذاكرتي الكليلة، أنه من تمام الشريعة وكمالها أن الرسول نهى الأمة أن يشربوا من الإناء المثلوم، في شعره هيك نهاهم وانتهوا، لكن ما بيعرفوا شو السر. السر في هذا الزمان انكشف، لكن هن بطواعيتهم لله واتباعهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوا أصحاء، وهكذا من فضل الإسلام. الآن تبين أن في الماضي فيها ملايين الجراثيم والميكروبات وإلى
آخره. تكسرها على طول. يصير أسود.
أي أسود. المقصود وتكلمت وأنا كل شوي بالحظ أسارير وجه الخوري هذا، شعرت أنه امتلأ. بده يفيض بقى بمعنى، فصمت وانطلق رجل فعلا لكن على غير هدى سبحان الله، وقلنا الحمد لله. هذا هو الفرق بين الإيمان والكفر. قال لي إذا كان هيك الإسلام شو كيف دخل بالموضوع، إذا كان هيك الإسلام ليش المسلمين كفروا أتاتورك؟ ما في صلة أبدا بين بحثي وبين السؤال، لكن بديروا يعني غليلوا بطريقة بيظنوا ينجح فيها. وشو فيها؟ فرض القبعة على الشعب التركي، هذه القبعة صارت لباس أممي. تكلمت معه طويلا جدا كمان حول أتاتورك هذا، وكيف أنه حارب الإسلام وليس في قضية البرنيطة وفرضه على الشعب التركي إياها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحديث من المحطة إلى مصيف مضايا بالقطار نحو ساعة.
الله الله.
وأنا كل الجلسة هي بيني وبين كوريا هذا. حتى والحمد لله أذكر كان يومها دخل الجيش اللي بيسموه الفيشي الفرنسي، وذون الفرنسويون مشرشرين مؤسسين في لبنان لأنه كانت محتلة من فرنسا مثل سوريا، لكن باعتبار النصارى اللبنانيون أكثرهم أو كثيرهم تأثروا بالثقافة الفرنسية ويحسنون دول الفرنسيين. كان موجود فرد من أفراد الجيش الفيشي لبناني، لما دخلت في الحديث مع القسيس هذا حول التوحيد والتثليث اللي عندهم، شفت هذا اللبناني المسيحي بيقول بخاطبه له بأنه والله يا أبونا كلام الشيخ مضبوط.
والله يا أبونا
الشاهد، قلت له إذا كانت البرنيطة هذا لباس أممي وما بيأثر في عقيدة الإنسان وفي دينه، فهو قسيس لبناني شو لباسه؟ أسود من رأسه إلى رجليه، بلبسه قلدش طويلة سودة وجبة سودة كرافات سود سوداوين سواد في سواد. قلت له إذا كان هذا الباس له علاقة بالدين يعني ما في مانع تقيم قلت شوي وتحط عمامة بيضاء على طربوط يطلع شيء
تطلع أزهر يا شيخ
تطلع شيء
قال لي لا 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 لا
نبس.
قلت له ليه؟ هذا الباس ما له علاقة بالدين. قال نحن رجال دين. قلت له هي وحدة ثانية، لكنه ندم على ما قال، هذا من نصر الله لعباده المؤمنين. قلت له هذا هو الفرق بيننا وبينكم، أنتم النصارى طبقتان، رجال دين ورجال لا دين، رجال دين ورجال لا دين، أما نحن معشر المسلمين أكبر واحد وأصغر واحد كلنا رجل دين، كلنا رجل دين، فما لا ما لا يجوز لأكبر واحد لا يجوز لأصغر واحد، ما يجوز لأصغر واحد يجوز لأكبر واحد، لا فرق بيننا أبدا. أما أنتم عنكم رجال دين فيحرم عليكم ما لا يحرم على عمتكم لأنه رجال لا دين. الله أكبر. كانت حقيقة رحلة تؤرخ، ولما قربنا من النزول المحطة اللي هي بيت القصيد في رحلتنا، جاءني بعض أخوانه يقول يا شيخ نستعد نحن وصلنا. الرجل الخبيث هذا قال لو تابع الطريق معنا إلى بيروت تنزل عندنا ضيفة. قلنا للأسف لو جلت من الجلسات مع المشايخ خمس دقائق عشر دقائق خلاص انتهى الموضوع، ما في عنده روح علمي روح جدلي. أما هذول النصارى الله أكبر عليهم. الشاهد بقى وين كنت؟ قلت له أنا أتاتورك لما فرض القبعة على الأتراك لم يفرضها لأنه فيها مصلحة، سواء كنا اقتصادية أو اجتماعية أو إلى أغري أي مصلحة، وكان بهم الدين، كان بإمكانه أنه يفرض على الشعب الذين فرض عليهم قبعة أن يضع، نحن بنقول زي يعني إشارة مثل شو بيسموها شريط الأخضر أو الأزرق
شبار يعني
بيستعملوه النساء
شبار.
أنه هذا البرنيطة هاي يضع فيها علامة خضراء بيضة إلى آخره، إذا المسلم مشي في الطريق يتميز عن غيره، وكله متبرنيطين يعني، لكن هذول يتميزوا بهالعلامة هذه. لكن هو ما كان يعني يريد مصلحة الإسلام والمسلمين أبدا، بدليل أنه غير نظام الإرث وغير. فإذا لباس الكفار قسمين أو ثلاث أقسام، على ضوء سؤاله سابقا عن قضية تبع نصكم، إما أن يكون شعار الكفر هذا يحرم من القبعة اليوم، وإما أن يكون دون ذلك فيتردد بين الكراهة وبين التحريم. مثاله شو اسمه الجرافيت، لأن هذه أصبحت مع الأسف شائعة بين المسلمين، إلا من عصم الله وقليل ما هم، ثم هم لا يلبسونها أيضا لأنه فيها فائدة ولتحقيق ذوق الكفار. منهم من يجعلها لها ذيل، لها ذنب كذنب البقر طويل هيك على صدره وبطنه، ومنهم من يجعلها قطلة واحدة هنا في العنق، ويقول بعضهم أن هذا يشير إلى الصليب قديما. لا حول ولا قوة. فار يحرم لباسا، ما إذا كان أمرا عاما إذا رأيته ما خطر في بالك أبدا أن هذا ليس مسلما فلا بأس في ذلك إن شاء الله. هذه الأنواع هي الأنواع الثلاثة التي يمكن أن تقال بالنسبة لألبسة الكفار. ومما حدث لي أيضا مع بعض الدعاة الإسلاميين لما كنت في بريطانيا، دعانا أحدهم في قرية أن نفطر عنده في رمضان، وقيل لي بأنه من الدعاة الباكستانيين الطيبين. ذهبنا إليه، والحقيقة رجل فاضل ومتخلق بأخلاق طيبة إسلامية كريمة، وضع لنا السفرة على الأرض، مع أنه هذا نادر جدا في ذيك البلاد، لكن سبحان الله أعطيني جرافية
بدلة، يعني
بدلة طبعا
على بستاشة بدلة أصلا.
نحن عم نتكلم، لفت نظره إلى الجرافيت تبعه، طبعا عملنا مقدمة أنت داعي وأنت كذا، وذكرته ببعض النصوص مما سبق لكم وأني من طيبه رأسا فلعها ورمى بها أرضا، فحمدت له فعلته هذه، لكن سرعان ما خرب عليها مع الأسف. هي يعتذر عن الجرافيت ووضع إياها في عنق، يقول هون الإنجليز ينظرون نظرة حقد وعداء لإخواننا الفلسطينيين، لأنهم بيلبسوا القميص وبيطلقوا الزر وما بيركبوا جرافيت، بينظروا إليهم نظرة حقد وبغض شديد. يعني هو وضع الجرافيت حتى ما يظنوا أنه فلسطين. قلت له سامحك الله لو سكت عن هذه، هذه شر من تلك تعليل. قلت له أنت بدك تنصر أخوانك المسلمين بأي سبيل، ومنها أن تتشبه بهم وتشبه بأعدائهم. وكانت كلمة إن شاء الله نفعتهم ونفعت الجالسين الذين كانوا عندهم. طولنا عليك
عمي،
أقيم الصلاة اللي
وصلت. شيخنا صلى الله عليه وسلم قوله إن من علامة ضعف الحديث قلة العمل وكثرة الأجر، مثل حديث يقول السوق
نعم بس ليست قاعدة مفردة. يعني لا يجوز اتخاذها قاعدة مفردة، لكن هناك غالب الأحاديث التي لم تصح أسانيدها يصدق عليها قول ابن القيم هذا، لكن هناك أحاديث صحيحة، وإذا أخذ كلام ابن القيم مذكور على إطلاقه لجمنا ما لجم بعض المعاصرين من ضرب الحديث الصحيحة بمجرد الرأي. يعني مثلا قوله عليه السلام ثابت في الصحيحين، هذا بارد كثير.
صبر شوي،
اشرب
منه.
لا تعمل مثل ما عمل صاحبك.
نحن وأكلناها فبلشت تروح
نصف عاقل من الطعبة بغير
وهي خلص بطلنا تبنى.
ليس لك سؤال
فضل شيخ. أنا نتسى
صاحبك قال أكلناها صحيح.
نعم مش تعلمناها زيد على هاي شيء.
جابك الله تكرم ولا تكرم.
أنت جنب المطر شو تسوي؟ إذا بدك تعبي مي.
أنا الحمد لله. عندنا مثال إذا أخذت كلمة القيمة على إطلاقها ضربنا بها ما صح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قوله في الصحيحين من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. شو رأيك هذا عمل كثير ولا قليل؟
عمل قليل
والأجر
كبير.
ما بقى في أجر أعظم منه؟
نعم
غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وعلى ذلك فقس. لذلك النصيحة أن كلمة ابن القيم لا يجوز نشرها إلا بين الخاص، لأنها ستوضع في غير محلها. وابن القيم من دقة فقهه يتجرأ أن يقول كلاما لم يسبق إليه، فهو في الغالب يكون صحيحا. من ذلك مثلا أنه سئل وهو من هذا القبيل تماما، هل يمكن معرفة الحديث الصحيح من الضعيف بدون رجوع إلى الإسناد؟ الحقيقة رجوع إلى الإسناد هذه بلشة، هذه مشكلة يعجز عنها كبار العلماء. بدنا طريق سهل، لكن شو جوابه؟ يا ترى جوابه سهل ولا صعب؟ قال نعم يمكن معرفة الحديث الصحيح من الضعيف ممن جرى الحديث في عروقه مجرى الدم. ومين هذا اللي جرى الحديث في عروقه مجرى الدم؟ نوادر من العلماء، قلة جدا جدا. إذا هي تبقى مثل أخت هذه في ناس مجهولين جدا ولا يجوز تعميمها الأمرين سبب لركوب الناس عقولهم وأن يركبوا رؤوسهم ويصححوا ويضعفوا على كيفهم.
تزوجي واحد يشوفني وابو سلام راسك بيتها حطتين زجر يا ابا ما شاء الله
لعل الله يجعل هذا مثلها.
أظن أخذت الجواب.
أخذت الجواب. بدي ممكن لو يعني أضاف شغلة برضو مثل مسألة يا حميراء، فبقول برضو الشيخ من كل أحاديث ورد فيها بداية يا حميراء فهي كلها غير صحيحة.
هذا كذلك ليش على إطلاقه. وأنا صحت حديثا
موجود
في لفظ حميراء. موجود في أدب الزكاة.
جزاك الله خير.
شفنا بالنسبة للصلاة على 50 صلاة صحيح الحديث طويل غير متكلفة أم يتكلف الإنسان أن يطلع يصلي بالغلاء؟ غير متكلف. أحسنت يا شيخ. يعني ما يتكلف الإنسان أن يطلع يصلي كل مسجد
يعني إحنا مرة كنا رايحين عمالة يا شيخ نحضر جنة أدركتنا الصلاة صلينا على الطريق في الخلاء يعني ما هو هذا هم صار يقولوا أنت معك سيارة
إيش
قالوا اعتبروه بعض الإخوة تكلف ليس مسلم لأنك بتقدر تصلي. يوم كنا عند الشيخ كليم وسألنا عن الحديث حتى ما عرف انه بخمسين صلاة قالوا انت معك سيارة وبتقدر تروح وبتقدر تصل
تروح لوين؟
لمسجد
تروح تقدر لمسجد إذا سمعت الأذان وجب عليك الإجابة وإلا فلا.
شيخنا نهاية التوابع مذكور هذا في فقه السنة يبدو والله أعلم باقتراض الحج عن عبد الله بن أبي أوفى قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل لم يحج أو يستقرض للحج قال لا. هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟
ما مر علي ولا أعلم عنه شيئا لكن إذا صح لي الحكم بعد البحث وانطلاقا من كلمة ابن القيم مذكورة آنفا ما أظن أنه ينصح.
طب شيخنا هنا سؤال
هل عزى لأحد هل عزاه بسببه
يقول رواه البيهقي
رواه البيهقي
أي نعم
احفظ عندك يا محمد بس نصل ان شاء الله ان نراجع هذا الحديث في البيهقي اما في السنن او في شعب الايمان فيما يتعلق بالحج مستقرضا
يعني صح التعبير انكار الصحابي للحديث
انكار
الصحابي للحديث فرضا على سبيل المثال قول فاطمة بنت قيس يعني بت زوجي طلاقي فلم يفرض لي النبي صلى الله عليه وسلم سكنة ولا نفقة فقال عمر رضي الله عنه أنا أقبل قول امرأة يعني أنا أترك قول ربنا وسنة نبينا أنا أدعو قول ربنا وسنة نبينا من أجل امرأة أصدقت أم كذبت أم حفظت. فكان معلوم بين الصحابة أنه فرض الإنسان ينسى أو إنسان يكون يعني يكذب أو شيء من هذا القبيل وهل هذا يكون يعني رد لأحد لخبر الأحد؟
أبدا.
نعم.
أنا مكثير يعني عندي رغبة في التقال خاصة في آخر عهده.
تفضل.
تفضل. تفضل. غير ذاك.
منيح. في
قوليها. ينظر إلى الراوي، إلى الراوي من الحديث، وإلى منكر الحديث. إذا كان الراوي من الحديث غير ثقة فحديثه ساقط أصلا، وإذا كان حديثه أو إذا كان هو ثقة فحديثه واجب القبول أصلا. ماشي إلى هنا؟
نعم.
نرجع للمنكر. المنكر للحديث إما أن يكون معصوما أو أن يكون غير معصوم، وهنا لا شك الاحتمال أول غير وارد أو غير معصوم. فنقول ما دام أنه غير معصوم فيحتمل أن يكون في إنكاره مجتهدا وليس متبعا لهوى، وهنا يتعين الاحتمال الأول دون الآخر. ها؟ شفت ضعيفة هي كلمة
ضعيفة قوي. اتفقنا أن الأول مش موجود، يعني مش مستمر، مش
أنه معصوم مو معصوم.
نعم.
طيب
نعم.
إذا شو بقي؟ الاحتمال الثاني وهو غير معصوم.
نعم.
هذا المنكر غير المعصوم إما أن يكون مجتهدا أو متبعا للهوى، الاحتمال الثاني غير وارد وهو مجتهد.
نعم.
وإذا كان مجتهدا فهو إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخطئا. صح؟
نعم صح.
هي مقدمات بدهيات.
نعم.
لازم ترتف بالذهن. الآن نقول هل أصاب في اجتهاده أم أخطأ؟ الوقفة هنا. عندنا مجتهد برأيه، وعندنا ثقة ناقل لحديث نبيه، فما هو موقف المسلم بين رأي ونقل؟
يأخذ بالنقل.
نعم. هي إشكال هاي؟
لا لا.
إذن القصة التي قرأتها مع الأسف هي صحيحة، لكن لا تعني رد رواية المرأة الثقة، وبخاصة أنها كانت امرأة كما يقولون في غير المناسبة أشبه الرجال، لأنها احتجت على عمر بن الخطاب أنه عمر بن الخطاب يحتج بعموم. فكل الآية المتعلق بالمطلقات تذكر الآية في القصة،
لقد أتيت بإحداهن قنطارا.
لا،
عن النفقة والصلة.
كيف؟
المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن أن يكتمن عدة.
إلى علاقة بالنفقة يا أخي؟
بيوت تخدم ساعة من ساعته؟
لا لا، الآية لا علاقة. طبعا أنا لست بالحافظ، ولو كنت حافظا فقد بلغت من الكبر عتية. الآية التي احتج بها عمر تتعلق بالإنفاق على المطلقة. السيدة هذه روت أن المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، والآية بإطلاقها تفيد أن المطلقة لا نفقة، وسياق الآية تدل على أن المطلقة ليست هي المطلقة البتة، إنما المطلقة طلاقة رجعية. فمنكم يحفظ؟
إن أردت الاستبدال وزوج مكان وزوج وأتيت إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا.
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين.
أسكنوهن
من حيث سكنتم وجدتكم
ولا تضغطون طيفا وإن كنا لا تحملن فأنفق عليهن حتى يضعن حملهن.
المظلة هي احتجت على عمر ولفتت نظره إلى أن الآية التي أنت تحتج بها وتقول ما كنا لندع كلام الله لحديث امرأة هي لا تعني ما أرويه أنا عن الرسول عليه السلام. أنا أروي عن الرسول عليه السلام أن المرأة المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، والقرآن لم يتعرض لهذا الحكم الذي جرى لي وسمعت من الرسول عليه السلام، وإنما الآية تتحدث عن المطلقة طلاقة رجعية، هي عليها على زوجها نفقة. أما التي بانت وطلقت طلاقا باتا فهذه لا نفقة لها. والذي يؤكد صحة الحديث وصدق هذه المرأة رضي الله عنها هي أظن اسمها فاطمة،
فاطمة بنت قيس.
هذه امرأة جليلة حقيقة، هي الآن تروي عن عن رسول الله حديثا من غير صالحها. لأنه هي قصتها أن زوجها كان غائبا وله وكيل في المدينة، فأرسل إليه بطلاقها طلقة ثالثة، فبلغها أن زوجك طلقك البتة، فهي طالبت الوكيل بالنفقة حسب إيش الآية المطلقة. وصار خلاف بين وبين وكيلها، راحت اشتكت إلى الرسول عليه السلام، قال لها ليس لك عليه نفقة
ولا سكنة
ولا سكنة. نعم، الشاهد أنه هي روت خلاف مصلحتها، وهذا دليل عدالتها وأنها تروي ما سمعت من الرسول عليه السلام. في ذلك كان الصواب مع هذه السيدة وليس مع عمر الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر عنده رأي اجتهاد هو مأجور على كل حال كما صنفنا الكلام سابقا، لكن الصواب مع التي روت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي واعية ذاكرة تروي القصة بكل تفاصيلها. فإذا لا يؤخذ من الحديث شيء يخالف ما عليه علماء المسلمين من قواعد: من حفظ حج على من لم يحفظ، من علم حج على من لم يعلم، وهكذا. وعمر له بعض النماذج التي تخالف كونه من المحدثين، كما قال عليه السلام: لقد كان إمام لكم من الأمم محدثون، فإن يكن في أمتي فعمر. كان ملهما وإلهاماته مذكورة في الأحاديث الصحيحة. لو اتخذنا من مقام إبراهيم المصلى فنزلت الآية تأييدا لاقتراحه:
عسى ربه
لو حجبت نساءك إلى آخره، لكن له أشياء معاكسة لهذه، وهذه من حكم الله في بعض عباده ليثبت أن هذا الملهم ليس نبيا معصوما، ليس نبيا معصوما. بلغ عمر بن الخطاب أن عمار بن ياسر يفتي الناس بالتيمم بالنسبة للمسافر إذا لم يجد الماء، وهو كان يرى
مسافر لا يتيمم. أرسل إليه يقول له بلغني عنك كذا وكذا، طبعا يستفهم منه استفهاما استنكاريا. قال له يا أمير المؤمنين، ألا تذكر أننا كنا في سفر ولم نجد الماء وأجلبنا فتمرغنا في التراب كما تتمرغ الدابة، رأي اجتهاد. ولما جئنا إلى الرسول عليه السلام قال إنما كان يكفيك أن تضرب ضربة بكفيك على الأرض وتمسح بهما وجهك وكفيك. قال لا أذكر. قال لا أذكر. قال يا أمير المؤمنين أمسك لا أحدث الناس بالحديث. قال لا، إنما نوليك ما توليت. على مسؤوليته، على مسؤوليته. فله من هذا القبيل يعني أشياء شاذة أن كونه محدث. أظن انتهى الجواب عن السؤال.
جزاك الله خير. الله يبارك.
شيخ، حول الاستقراض للحج، يجوز للرجل أن يستقرض ليحج؟
من قال لك يجوز ولا يجوز؟ عشان خاطرك.
لا بارك لي.
يجوز لمن يستطيع أن يفي ولا يجوز لغيره.
يعني لك ما بده.
ما أدري
أنا ما أقدر أمشي
عليها.
أنا ما أقدر أمشي عليها.
هل يجوز للرجل أن يحج عن زوجته إذا كانت ليست ميتة ولكن لا تستطيع الحج، وإن كانت ميتة يعني يجوز؟
إذا وقفنا عن سؤالك قلت لك لا يجوز، لكن ممكن أن تعدل سؤالك. إن كان
للزوجة عايشة لكنها لا تستطيع، مريضة مثلا،
قلنا
ما قلت
لا لا تستطيع أن تعدل.
يلبس الحبة وتعدل.
وهي وصفتني وصفتني
وهي
إن تحج عنها غيابة وكالة. أما هيك من قولك أنت تتطوع لا،
وإن كانت لا تستطيع
وإن.
طب شيخنا يفهم من
كمل ما يهمك.
يفهم من الأحاديث اللي جاءت في هذه الأبواب حديث شبرمة وغيره تلك المرأة، يعني على ماذا تنزل؟ الولد عن الإبن يجوز إذا كان حج عن نفسه؟
ما كمل كلامك، أنت جبت حديثين بقى
باقي عندك.
كنا نبحث أنت ضبط هذه أكبر. ولو غرز ابو همام كيف بدنا نطلع هذه معك بدوينش.
حديث شبرمة لا يصح الاستدلال به في حجة الوطن التي يتوسع فيها كثير من الناس اليوم وقبل اليوم. وأنا أعلم في بلادنا الأصيلة ألبانيا وفي بلاد العاجم بصورة عامة وبعض البلاد العربية بصورة خاصة أن بعض المشايخ يتخذون مهنة حجة البلد، مستدلين بحديث كبرمة. فأقول حديث شبرمة لا يصح أن يؤخذ منه حجة البدن هكذا على إطلاق كما هو الواقع اليوم. والسبب أن الراوي لم يضبط القصة ولم يحفظها حفظا دقيقا فأفسد الاستدلال به في نقطة هي من موارد النزاع والخلاف بين العلماء، لأنه قال في الحديث لما سأله الرسول من شبهما قال أخ لي أو قريب لي. أنا أقول لا يمكن أن يصدر من الصحابي الذي سأله الرسول مثل هذا الجواب المعمى أخ لي أو قريب لي. لو قال أخ لي معظومة، لو قال قريب لي مش مقبولة. إيش القرابة
واسع،
يترى أبو أمه خاله عمه ابن عمه ابن خاله إلى آخره. معقول من صحابي صحابي ولو بدوي، خاصة إن ما عندهم سليقة الكذب الفاشي في هذا الزمان، والرسول هو السائل من شبرمة بيقول له يغمغمها بميعها يقول أخ لي أو قريب لي، مستحيل هذا. لكن هذا شك من الراوي الذي روى الحديث ما حفظ يترى قال أخ لي أو قريب لي. أنا أعتقد أنه في هذه الحالة ما دام ما تحدد من هو المحجوج عنه فلا بأس، لأنه هذا الغير قد يكون أمه فهو يحج عنها، قد يكون أبوه فهو يحج عنها كما في حديث الخزعمية، قد يكون لا هذا ولا هذا، لكن يكون له صفة تتعلق بسؤالك بعد تكملته من عندي أنا. قد يكون غير الأب والأم أوصاه بأن يحج عنه، حينئذ كيف يستدل بالحديث استدلالا عاما شاملا؟ اليوم بيموت الرجل عمره 60-70 سنة ما حج إلى بيت الله الحرام.